بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي المتابعين في برنامجكم ومضة إيمانية. اليوم إن شاء الله موضوعنا راح يكون متنوع ومتجدد كما عودناكم في كل حلقة. بداية نحب أن نرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الشريكة، حياك الله يا أبو عبد الرحمن، والحمد لله على السلامة.
عسى ربي يحييك ويسلمك أنت والمستمعين جميعا
شيخ. اللهم آمين وإياكم شيخنا. يوم تواصلنا معك دكتور عسى ربي يحفظك، قلت لنا ودنا نتكلم عن كتاب الصيام من عمدة الأحكام. وإحنا كنا الآن في شهر شعبان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويعيننا وإياكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. فكونكم اخترتوا كتاب عمدة الأحكام، ودنا بصراحة توضحوا لنا وللسادة المتابعين سبب اختياركم لهذا الكتاب ولمحة مختصرة حوله وفقكم الله.
اللهم آمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه
عليه الصلاة والسلام،
وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فشكر الله لك هذه المقدمة الطيبة شيخ حسين، وحيا الله جميع الإخوة والأخوات الكرام المستمعين في هذه الحلقة الجديدة التي نسأل الله جل في علاه أن يثقل بها الموازين،
اللهم آمين،
وأن يجعلها سببا لرفعة المتكلمين والسامعين،
اللهم
إن ربي لسميع الدعاء.
سبحانه.
السنة النبوية،
نعم،
سواء ما كان منها قوليا يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم،
أي نعم،
أو عمليا فعليا أو تقريريا أو وصفيا، لا يمكن لمسلم أن يفهم الإسلام إلا من خلالها.
نعم.
حتى أن الإنسان لا يمكن أن يفهم القرآن إلا من خلال الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم.
نعم.
والذكر هنا المراد به السنة.
نعم.
لأن قول الله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل للناس هو القرآن.
جميل.
ولا يمكن لمسلم أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من خلال الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
فجاءت الأوامر مجملة في القرآن، لكن هذا الإجمال بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة، في نصوص قرآنية كثيرة. لكن كيف تقام الصلاة، وكيف يصلي الإنسان، وما شروط الصلاة، وما مواقيتها، وما صفتها، وما مبطلاتها، وما مكروهاتها، إلى آخره، لا يمكن للمسلم أن يعرف ذلك إلا من خلال الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
وهكذا كما بيّن العلماء أنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
نقلت إلى الأمة نقلا دقيقا أمينا.
نعم.
قد يعترض بعض المستمعين الآن بذهنه على مثل هذا الكلام، لكن أنا يعني قد ألتمس له العذر، لأنه ربما سمع شبهات حول نقل السنة النبوية وجمعها وتدوينها، لكنه لم يطلع على تلكم الجهود الجبارة لأئمة المحدثين رحمهم الله، ولدقتهم في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
والسنة النبوية نستطيع أن نقسمها إلى قسمين.
جميل.
القسم الأول ما ثبت منها، والقسم الثاني ما لم يثبت. كما قسم العلماء الحديث إلى قسمين، حديث مقبول وحديث مردود.
جميل.
والمقبول يقسمونه إلى قسمين، صحيح وحسن. والمردود أقسامه كثيرة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ حسين دونت في عصر التدوين.
جميل.
كتبت وجمعت، طبعا هي كتب كثير منها في عهده عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والنهي عن كتابة الحديث يعني كما يعرف الباحثون هو نهي منسوخ.
نعم.
والصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
ولذلك كان بعض الصحابة لهم صحف كتبوا فيها الأحاديث كما ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما أشار إلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال يعني وأشار إلى أنه لا أحد أحفظ منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من ابن عمر.
الله
أكبر. عفوا، من ابن عمر، فإنه عمر كان يكتب يقول.
تقصد عمر بن العاص يا شيخ؟
نعم، عبد الله بن عمر.
نعم. عمر بن العاص.
نعم. فالله المستعان، أو ابن عمر الآن نسيت الحقيقة، لكن هذه من أدلة كتابة السنة. ثم دونت وصنفت في المصنفات، والذي أريد أن أصل إليه الآن شيخ حسين أن مصادر السنة النبوية تنقسم إلى قسمين، إلى مصادر أصلية ومصادر فرعية.
أصلية وفرعية.
نعم.
جميل.
المصادر الأصلية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكتب التي تروي الأحاديث بالإسناد.
جميل.
يتصل السند أو يروي المؤلف الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. وهذه الأصلية.
نعم، هذه المصادر الأصلية شيخ حسين متنوعة في ترتيبها.
جميل.
منها ما يكون على المسانيد. على المسانيد يعني على مسانيد الصحابة. ما معنى هذا الكلام؟
جميل.
يعني يأتي المؤلف مثل الإمام أحمد في مسنده.
نعم.
أو الشاشي في مسنده، أو أبي يعلى في مسنده.
نعم.
فيجمع أحاديث صحابي واحد، يجمع كل أحاديثه التي وصلت إليه، يجمعها في موضع واحد.
نعم.
مثال ذلك أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
تجمع في باب واحد.
لا، تجمع في موضع واحد.
في موضع واحد.
نعم. وقد تجد الحديث الأول في العقائد، والثاني في الجهاد، والثالث في البيوع، والرابع في الطهارة. لا ترتب
حسب الأبواب.
نعم، حسب الأبواب. الإمام أحمد بدأ بالخلفاء الراشدين، ثم أكمل العشرة، ثم رتب الصحابة على حروف المعجم.
جميل.
هذا في مسنده. أما الكتب الأخرى التي صنفت على الأبواب فمنها ما هو جامع.
نعم.
يجمع، يعني يجمع غالب العلوم والفنون، فتجد فيه يعني أحاديث في العقائد، وأحاديث في التفسير، وأحاديث في الأحكام مثل أحكام الطهارة والصيام والزكاة والحج والبيوع والنكاح والطلاق والرضاع والجهاد وغيرها من أحاديث الأحكام.
نعم.
إن صح التعبير أحاديث الفقه.
جميل.
ومنها ما يقتصر على كتب على الأحاديث الخاصة بالأحكام. جميل.
تكون فقط الأحكام.
نعم. مثل
الأحكام.
سنن البيهقي.
نعم.
وكذلك سنن أبي داود، وإن كان فيها بعض الكتب التي قد تكون ليست من كتب الأحكام مثل كتاب الفتن.
نعم.
في سنن أبي داود مثلا. مصادر الحديث الفرعية، مصادر السنة الفرعية، هي الكتب التي أخذت الأحاديث من المصادر الأصلية.
جميل.
ولا ترويه بالإسناد،
تروى بدون إسناد.
نعم، مثل كتاب رياض الصالحين.
نعم.
والترغيب والترهيب للمنذرين.
جميل.
وكذلك المنتقى للمجد بن تيمية.
نعم.
وكذلك بارك الله فيك
وفيكم بارك الله
عمدة الأحكام بلوغ المرام
جميل
نعم وغيرها الكثير من الكتب التي صنفت على هذه الطريقة وهي التي يسميها العلماء بمصادر الحديث الفرعية لا تروي الأحاديث بالإسناد إنما تأخذه من المصادر الأصلية وتعزوه إليه يعني تجد النووي رحمه الله في رياض الصالحين
نعم.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول في الأخير رواه أبو داود أو رواه البخاري متفق عليه وهكذا
جميل.
وكتاب رياض الصالحين من عجيب الأزمنة الحقيقة كتاب عجوبة نفع الله به منفعة عظيمة
سبحان الله
ومن هذه الكتب كتاب عمدة الأحكام
جميل
كتب أحاديث الأحكام أولا هي كثيرة شيخ حسين
نعم
ثانيا هي مصنفة حسب المذاهب الفقهية
جميل
فتجد مثلا بلوغ المرام إذا تأملته
نعم
تجد أنه على طريقة الشافعية لماذا؟ لأن الإمام ابن حجر رحمه الله كان شافعيا
نعم.
كذلك تجد المحرر ابن عبد الهادي على طريقة الحنابلة تجد جميل. قبله الكتاب المجد بن تيمية المنتقى
نعم.
هذه الموسوعة العظيمة لأحاديث الأحكام المنتقى نعم. الذي لا يكاد يفوته شيء من أحاديث الأحكام
سبحان الله.
وكذلك عمدة الأحكام
نعم.
هو من كتب أحاديث الأحكام عند الحنابلة فمؤلفه إمام جليل من أئمة الحنابلة وهو الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رحمة واسعة مقدسي يعني من بيت المقدس من فلسطين اليوم كما إن صح التعبير
رحمه الله
والإمام عبد الغني رحمه الله ألف عمدة الأحكام مختصرة جمع فيها قرابة 420 حديثا
420 حديث
نعم رتبها على الأبواب الفقهية
جميل
وامتاز هذا الكتاب المبارك بأنه اشترط أن لا يودع فيه حديثا إلا ما كان متفقا عليه لكن في الحقيقة فاته شيء من ذلك
نعم
فحصلت له بعض المفاريد مفاريد البخاري 5 أحاديث ومفاريد مسلم 7 أحاديث
نعم.
مفاريد البخاري هي الأحاديث التي رواها البخاري دون مسلم لم يروها مسلم
نعم.
ومفاريد مسلم هي الأحاديث التي رواها مسلم ولم يروها البخاري رحمه الله رحمة واسعة فعمدة الأحكام حث العلماء الطلاب على حفظه وتعاقب هذا الحث والتشجيع على حفظه وذلك لأسباب منها أن الكتاب جمع أحاديث الصحيحين وهي أعلى مراتب الأحاديث الصحيحة كما هو معلوم ومنها أن المؤلف رحمه الله انتقى هذه الأحاديث بدقة
جميل.
دقة كبيرة جدا
نعم.
طبعا الكتاب ليس بمعصوم الكتاب حصلت له بعض الأمور التي انتقدت عليه من قبل العلماء الآخرين
نعم.
والسبب في ذلك خصوصا في قضية الألفاظ وكذلك أحيانا العزو
نعم.
فقضية الألفاظ عبد الغني رحمه الله اعتمد في جمعه لهذا الكتاب المبارك على الجمع بين الصحيحين للحميدي
جميل
والحميدي رحمه الله ربما اختلفت عنده بعض الألفاظ عن الألفاظ التي في الصحيحين في الأصول
يعني هو ما رجع للكتب الأصول
نعم حتى النووي في رياض الصالحين حصل له هذا حتى ابن حجر
نعم.
رحمه الله حصل له هذا في بلوغ المرام لكن طبعا أنا أحذر نفسي وإخواني من الاستعجال في توهيم العلماء
نعم.
اكتبوا والله العالم وهم هنا أخطأ هنا لا تستعجل لأنه يعني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
الله أكبر.
تجد أحيانا يعني مثلا أعطيك مثال بلوغ المرام.
نعم.
يأتي الحافظ ويعزو حديثا إلى سنن أبي داود.
جميل.
جميل. فيذهب يبحث الباحث في سنن أبي داود التي يتداولها الناس اليوم.
نعم.
وهي سنن أبي داود برواية اللؤلؤي.
برواية
اللؤلؤي.
نعم.
اللي متداولة عندنا الآن.
نعم.
فلا يجد هذا الحديث ثم يقول وقد وهم الحافظ ابن حجر، في حين أن هذا الحديث موجود في سنن أبي داود برواية ابن داسة رحمه الله.
نعم.
وهذه الرواية، هذه الرواية الآن شبه مفقودة، لكن الله سبحانه وتعالى حفظها سبحانه لنا أين؟ في سنن البيهقي الكبرى.
سبحان الله.
غالب أحاديث سنن أبي داود التي رواها ابن داسة ولم توجد في رواية اللؤلؤي هي موجودة في سنن البيهقي الكبرى. فغالب إذا قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود، هذه من رواية ابن داسة، فتجد فيها أحاديث البلوغ، حتى أن بعض الفضلاء الذين حققوا البلوغ وقعوا في هذا الأمر دون أن يشعروا، عفى الله عنا وعنهم باجتهاد. ويعني أنا يعجبني جدا المحقق والمعقب الذي يعقب على العالم بأدب وبتوقير.
جميل.
وعدم استعجال. أحيانا بعض المحققين يأتي إلى نسخة خطية لكتاب ويشتغل بها جزاه الله خير وكذا.
نعم.
ثم يقول وقد أخطأ المؤلف في هذه الآية،
بهذه العبارة،
الآية من القرآن.
نعم.
يعني تخيل أن إماما من أئمة الإسلام العظام يكتب كتابا ويراجعه أكثر من مرة ويحرره ويقرأه على تلاميذه لا ثم يقع له خطأ في آية؟ الجواب لا. لكن الإشكالية أين؟ تجد أن هذا العالم مثلا من أهل المغرب، وهناك يعتمدون قراءة غير قراءة حفص عن عاصم.
نعم. ممكن ورش عن نافع.
نعم. مثلا. أو قراءة
قالون
أو أبي حمزة أو غيره. فتحصل لهم هذه الإشكالات، وهذا من أسباب الاستعجال. عبد الغني رحمه الله حصل له شيء من ذلك ونبه على هذا الأمر بعض الأفاضل، ولكنهم لم ينتبهوا لقضايا هامة، منها أن الزركشي رحمه الله يعني ألف كتابا خاصا في ضبط ألفاظ العمدة. العمدة هذه يا شيخ يعني الله بارك فيها
سبحان الله،
بركة عظيمة، حتى أن الحافظ رحمه الله يشير إلى هذه الألفاظ في الفتح، يقول وقال وفي وعند صاحب العمدة كذا وإلى آخره، وقع في العمدة كذا. العمدة سبحان الله شيخ حسين، يعني كما يقال من حفظ عمدة الأحكام تأهل لأمرين عظيمين.
الله أكبر.
الأمر الأول أنه يستطيع أن يعبد الله عز وجل على بصيرة.
الله أكبر.
والأمر الثاني أنه يكون مؤهلا لدعوة الناس إلى الإسلام.
الله أكبر.
ودعوتهم إلى الالتزام السنة النبوية.
نعم.
أحاديث العمدة أحاديث مباركة.
الله
أكبر. ليس فيها يعني شيء من الحديث الضعيف إلا حديث واحد وفيه كلام يعني.
نعم.
فيه ما فيه، لأن عبارات الحديث على انفرادها الجمل الحديث تجد أن إن لم يكن الكل فالغالب له شواهد وله. نعم. متابعات، لكن مجموع الحديث لا يثبت بهذه الصورة.
نعم. طيب دكتور عسى ربي يحفظك، كنا يعني سنأخذ حلقات إلى أن يأتي رمضان بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل.
آمين.
ويتقبله منا. راح نأخذ سلسلة طبعاً
شيخ حسين. نعم. نعم. هذه السلسلة راح تكون فقط في كتاب الصيام،
في كتاب الصيام،
في أحاديث الصيام فقط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في العمدة.
جميل. طيب دكتور، يعني هناك شروحات كثيرة على هذا الكتاب لأن. نعم. اعتني به قديما وحديثا.
نعم.
هل هناك شروحات معينة تحب أن توجه السادة المتابعين إلى الرجوع إليها للاستفادة والاستزادة؟
نعم.
نعم.
أولا هذا الكتاب الشيخ حسين عمدة الأحكام، طبعا أنا لي عناية خاصة به
ما شاء الله،
ما أدري إذا كنت تدري أو لعل بعض الأخوة يدرون، أنا الحمد لله عملت مسند عمدة الأحكام
ما شاء الله،
رتبت أحاديث الكتاب على مساند الصحابة على جميل. طريقة الإمام أحمد اللي ذكرته لك قبل قليل ليسهل حفظها على من أراد الحفظ. يعني ما قمت أنا بعملي هو مش على طريق تقليدا للحميدي رحمه الله في جمع الصحيحين وكذا، لما رتب حج صحيحين على مسانيد الصحابة لتكون سهلة للحفظ.
جميل. هذا مطبوع الكتاب؟
مطبوع الحمد لله، طبع طبعتين من فضل الله،
ما شاء الله
موجود
الله
الحمد لله. طبعا أظن طبعة نفدت كانت في الإمارات، والطبعة الثانية لا طبعت توزيع خيري
ما شاء الله،
وأرسل الله أن يهيئ من يطبع الطبعة الثالثة. نعم،
كأن أبو محمد يأشر لنا في معنا مداخلة. لا. من الدكتور محمد الحمود النجدي.
أنعم وأكرم، حيا الله شيخنا الكريم.
حياك الله يا أبو عبد الله.
حياكم الله.
يا
السلام عليكم بك. ورحمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
الله يمسيك بمثل شيخنا الكريم، حياكم الله، وشكر لكم ربي سبحانه وتعالى هذا التعاون وهذه الإطلالات التي نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم أجرها.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم، الله يجزاك خير.
عسى ربي يحفظك شيخنا الكريم. احنا قاعد نتكلم اليوم عن شرح كتاب الصيام من عدة الأحكام، لكن بودنا أن تتكلموا للسادة المتابعين حول شعبان وما يتعلق به من فضائل وأحكام، كوننا نعيش أجواء هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
الله يبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم على مواصلة هذا الدرب في نشر العلم النافع والحث على العمل الصالح،
اللهم أمين،
والتواصل مع الإخوة في هذا البلد الكريم وغيره، فجزاكم الله كل خير.
اللهم آمين وإياكم شيخنا.
قد مضى شهر رجب ودخل شهر شعبان، وبدأ الناس بالاستعداد لشهر رمضان. وشهر شعبان من الشهور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالصيام ويكثر فيها من الصيام، كما جاء في حديث أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من رمضان.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن كثرة صومه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر
وشدة
محافظته على الصيام فيه، كانت عائشة تقول إنه كان يصوم شعبان كله، يعني كأنه كان يصومه كله.
الله أكبر.
وتقول في رواية النسائي والترمذي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في شهر أكثر صياما منه في شعبان.
نعم.
كان يصومه إلا قليلا، بل كان أكبر. يصومه كله، يعني كأنه كان يعني يصوم هذا الشهر إلا أياما قليلة. قال أهل العلم يفطرها من أجل أن يميز بينه وبين صيام الفريضة في شهر رمضان. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا، وهذا أمر مهم، على التفريق بين الفريضة والسنة، أو بين السنة الراتبة أو التطوع المطلق وبين صلاة الفريضة. فكان عليه الصلاة والسلام يفطر بعض الأيام من شعبان حتى يميز يعني بينه وبين شهر رمضان الذي فرضه الله عز وجل، ولا يجوز فيه للإنسان الفطر إلا من عذر. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره من الشهور، ويقول ذاك شهر يغفل الناس عنه.
نعم.
هذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن الناس قد يغفلون عن فضائل بعض الأعمال أو فضائل بعض الأزمنة أو فضائل بعض الأمكنة أو حتى عن فضائل بعض الناس من العلماء والفقهاء. يعني قد يحرص الناس على فضيلة مشهورة وعلى أجر وثواب مشهور، في حين أنهم يغفلون عن بعض الفضائل التي ورد الشرع بأنها متميزة عن غيرها. فمن ذلك شهر شعبان أنه يغفل فيه الناس، وهو بين شهرين عظيمين، الأول هو الشهر الحرام رجب، والثاني هو شهر رمضان. فالناس كأنهم غفلوا عن هذا الشهر، فكثير من الناس يظن أن الصيام في رجب أفضل من الصيام في شعبان، والحقيقة أن الشرع جاء بخلاف ذلك. فالشرع جاء بتفضيل الصيام في شهر شعبان الذي هو كالمقدمة لصيام الفريضة.
نعم.
فنحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل قبل الفريضة أو يتطوع أو يتسنن قبل الفريضة.
نعم.
وقد يتطوع بعد الفريضة من باب تكميل هذه الفريضة وسد أو جبر النقص الذي يكون فيها. فالإنسان مهما حرص على أداء الواجب لا بد أن يعتري هذا الواجب شيء من النقص، أن يحصل فيه شيء من القصور، من الغفلة، من السهو. فوجود هذه النوافل التي تحف بالفرائض هي نوع من جبر النقص الذي يكون في الفريضة أو يكون في الواجب الذي أوجب الله تعالى على عباده.
نعم. طيب شيخنا، بس بعد إذنك، ذكرت قبل قليل حديث ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فلو قال قائل كيف أن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان، وثبت أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فكيف التوفيق بين الحديث وهذا الاستشكال؟
هذا كما هو الحال في قضية التقدير، فالتقدير هناك تقدير عام قدره الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهناك تقدير سنوي كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وذلك في ليلة القدر. قال السلف أن ليلة القدر يقضى فيها ما يقدره الله عز وجل من أرزاق ومن حياة ومن موت وغيره في ليلة القدر. وهناك أيضا تقدير يوم، كل يوم هو في شأن
سبحانه.
وقال عليه الصلاة والسلام من شأنه أن يغفر ذنبا وأن يغفر ذنبا وأن يرفع قوما وأن يخفض آخرين. هذا أيضا مثل رفع الأعمال، هناك رفع الأعمال الذي يكون عند خروج الإنسان من الحياة، يعني عند موته يختم على عمله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمل، فيختم على صحيفة أعماله وترفع.
الله أكبر.
وهناك أيضا يعني رفع للأعمال يومي كما جاء في الحديث الذي ذكرت، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. أيضا هناك أيام ترفع فيها الأعمال كالاثنين والخميس وبعض الأيام الفاضلة، هذا يدل على فضل هذه الأوقات وعلى أنها أوقات خصها الله عز وجل بمزيد من الفضل، فينبغي ألا يعني يغفل عنها الناس. كذلك لا يغفل الناس عن بعض الأمكنة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأجور مضاعفة أضعافا كثيرة، كالمسجد الحرام وكالمسجد النبوي وكالمسجد الأقصى، حرره الله بفضله وقوته من الغاصبين،
اللهم آمين.
وكذلك يعني الناس أيضا كما قال أهل العلم قد يغفلون عن أهل العلم. يعني أحيانا الناس يكون بين أظهرهم علماء لهم حلقات علمية ولهم دروس، وبلدنا بفضل الله تبارك وتعالى مليء بالحلقات العلمية والدروس، ومع ذلك نجد ضعف الإقبال على هذه الحلقات أحيانا وغفلة بعض الناس عنها، مع أنها مجالس ذكر تحفها الملائكة وتتنزل فيها الرحمة وتغشاها السكينة، لكن نجد أن بعض الناس انشغل اليوم بالتواصل وأجهزة التواصل الإلكترونية ومشاغل الحياة، فينبغي الإنسان ألا يغفل عن هذه الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأزمنة
سبحانه
وفي الأمكنة وفي الأشخاص أحيانا.
الله أكبر. طيب شيخنا، في سؤال يتوارد إلى الأذهان في هذه الأيام، حديث إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، أو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فكيف نوفق بينه وبين الحديث الذي ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا؟
نعم، هذا الحديث بعض أهل العلم ذهب إلى ضعف، والصحيح أنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهذه النسخة أخرج منها الإمام مسلم بعض الأحاديث، فهي نسخة لا تنزل عن رتبة الحسن على الصحيح.
جميل.
فالحديث حسن الإسناد ومقبول، ومعنى الحديث ولله الحمد ليس فيه إشكال، لأن المقصود أن من لم يصم من أول شعبان فإذا انتصف شعبان فلا يصوم.
جميل.
هذا هو المقصود، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني لمن لم تسبق له عادة في الصيام، يعني ما صام من أول شعبان، لا صام الاثنين والخميس ولا صام شيئا منه البتة، فإنه إذا انتصف شعبان فينبغي له أن يترك الصيام عملا بهذا الحديث النبوي الذي ذكرته.
نعم. وأيضا كلامنا حول انتصاف شعبان، في حديث شيخنا إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، هل هذا الحديث ثابت وما فضل نصف شعبان؟
نعم، هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث صححه ابن حبان وفي الصحيح، وكذلك رواه الطبراني، وهو حديث صحيح أو حسن على أقل الأحوال. وهذا الحديث فيه خبر غيبي أن الله عز وجل يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل عباده إلا للمشرك، فينبغي للمسلم أن ينتبه ألا يبتلى بشيء من هذه الشركيات ولو كانت شركا أصغر، لأن الشرك الأصغر يبتلى به بعض أفراد الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه وأن يعني يحذر من الوقوع في مثلا الرياء. الرياء عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
الله
أكبر. الشرك الأصغر، فلما سئل عنه قال الرياء. ولا عجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يخاف على أمته من الشرك. يعني بعض المسلمين يقول يعني الحمد لله نحن نصلي وعلى الإسلام، فكيف يقول بعض الناس إننا نخاف عليكم من الشرك؟ نقول ألم تقرأ يا عبد الله قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
الله أكبر.
هو خليل الله
سبحانه،
خليل الرحمن، ومع ذلك كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأبناءه يعني وذريته.
نعم.
عبادة الأصنام.
نعم. وكذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيّن ما هو الذي يوجب هذا الخوف. قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن الإنسان قد يبتلى وهو لا يشعر بمثل هذه الأمور. الوقفة الثانية في هذا الحديث
أو مشاحن،
أو مشاحن، هذا في خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس.
نعم.
وأن الله تعالى لا يغفر للمتشاحنين، والشحناء هي الحقد والغل.
نعم.
على إخوانك لمجرد الهوى ليس لغرض شرعي. يعني الإنسان لو أبغض ولو كان قريبا من أقربائه، لو أبغضه مثلا لأنه إنسان لا يقيم للصلاة وزنا، أو أنه مسرف على نفسه بالكبائر، يعني إذا أبغضه لغرض شرعي أو هجره لغرض شرعي هذا لا يدخل في الحديث. إنما الذي يمنع المغفرة ويمنع الرحمة والعياذ بالله هو الهجر والكراهية والبغضاء لهوى النفس. وهذا أيضا كما جاء في حديث مسلم، حديث أبي هريرة المشهور، أنه تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلح.
الله أكبر.
هذا في الحقيقة ينبغي أن يحذره المسلم. والله تعالى وصف عباده المؤمنين بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
طيب دكتور، أيضا إحنا حديثنا ما زال في المنتصف، منتصف شعبان، البعض يصوم النهار ويقوم الليل ظنا أو تخصيصا لهذه الليلة فقط، يعني شعبان ما تجد لا يصوم أو يقوم، وإنما إذا انتصف شعبان صام النهار وقام الليل، والبعض يحتفل في هذه الليلة، فنريد قولكم في ذلك.
إحياء بعض الناس لليلة النصف من شعبان بالصلاة وبالقيام، وبعضهم ربما اجتمعوا لقيام هذه الليلة، وبعضهم ربما زينوا البيوت، وربما صنعوا الطعام. كل هذا من البدع المحدثة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا التابعون لهم بإحسان، وهم الحجة لمن أراد الصراط المستقيم. وما ورد في فضل هذه الليلة هو أنك ينبغي أن تتفقد نفسك وأن تحقق التوحيد الواجب، وأن تعفو وأن تصفح عمن بينك وبينه عداوة وشحناء، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المقبولين ومن الذين قبل الله تعالى أعمالهم. وأما غير ذلك من إحداث هذه البدع في هذه الليلة فمن أراد الرحمة ومن أراد النجاة فعليه بالبعد عن الإحداث في الدين وعن إيجاد عبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.
نعم. آخر أمر شيخنا في دقيقة من وقت البرنامج، ودنا توجه رسالة إلى من كان عليه قضاء من رمضان السابق ولم يقضيه ونحن الآن في شعبان.
الواجب بلا شك أن الإنسان عليه أن يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل دخول رمضان هذا العام، لأن هذا واجب متكرر، ولا يجوز للإنسان أن يؤجل قضاء هذا الواجب حتى يدخل عليه وقت الفريضة الأخرى.
نعم.
فينبغي أن يصوم ما عليه في هذه الأيام، وأن يستعجل في القضاء، ويستعين الله عز وجل قدر استطاعته. أما من كان عنده عذر أو كان عذره مستمرا فلا حرج عليه إن شاء الله لو أجل القضاء إلى ما بعد رمضان إذا كان لديه عذر، وأما من ليس لديه عذر فلا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان هذا العام.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وعسى ربي يحفظك وينفع بك.
الله يبارك فيكم،
وأمتعتنا واستفدنا.
أشكر لكم، بارك الله فيك، وأشكر للشيخ عبد الله على هذه الاستضافة.
بارك الله فيكم شيخنا، عسى ربي يحفظك.
الله يبارك
فيك، سلام. حياكم الله. إلى هنا أعزائي المتابعين نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذنه تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 7، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله.